أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في الأبحاث السابقة فيما يتعلق بالدليل العقلي أن مقتضى الدليل العقلي هو تعين الولاية في الفقيه، وكان عندنا عدة بيانات لذلك. من جملة البيانات التي اعتمدها أكثر الفقهاء هو أن الأمر يدور بين ولاية الفقيه وولاية غيره، وبما أن القدر المتيقن هو ولاية الفقيه فنقتصر على ولاية الفقيه، وأما ولاية غيره فمشكوكة والأصل عدم ولاية أحد على آخر. هذا البيان الذي تقدم وقد ذكرناه أكثر من مرة ومناسبة. هذا البيان يظهر من بعض أساتذتنا حفظهم الله تعالى الإشكال عليه، وهو هذا الإشكال ذكره في أساس الحكومة الإسلامية صفحة 148. هذا الإشكال يقول بأن الاقتصار على القدر المتيقن مورده فيما إذا كان الأمر دائرا بين ما عبرنا عنه بين الأقل والأكثر، يعني بين ولاية الفقيه فقط وبين ولاية الفقيه وغيره، فنقتصر على القدر المتيقن لأن الأصل عدم ولاية غيره على الناس. فهذا فيما إذا كان مورد الدوران بين دائرة واسعة ودائرة ضيقة، فنقتصر على الدائرة الضيقة أو قل الأقل، وأما إذا كان الدوران بين متباينين حينئذ بعد لا معنى للاقتصار على القدر المتيقن، لأنه دوران بين متباينين. دوران بين المتباينين مثل دوران أمر الصلاة بين الظهر وبين الجمعة، الواجب إما الظهر وإما الجمعة، في هذه الحالة لا يمكن الاقتصار والقول الاقتصار على أحد الواجبين لأنهما متباينان. في هذه الحالة يكون العلم الإجمالي منجزا ويجب الإتيان بجميع الأطراف لأنها متباينة. زين، في المقام يقول دام ظله أن المقام من قبيل الدوران بين المتباينين وليس بين الأقل والأكثر. لماذا؟ يقول أحد الطرفين هو ولاية الفقيه، صح أن يكون الفقيه وحده له الولاية على الناس، ولكن الطرف الآخر نحتمل عدة احتمالات فيه. أحد الاحتمالات هو أن يكون الطرف الآخر الأكثرية من الناس، نحتمل أن الشارع جعل الولاية للأكثرية، ولكن في القضايا التي تخص الفقه ترجع الأكثرية إلى من؟ إلى الفقيه، لكن الولاية تكون لمن؟ للأكثرية. يعني إذا عندك بلد فيه أفرض 1,000,000 شخص، الأكثرية عبارة عن 501 فما فوق. نحتمل أن تكون الولاية لا للفقيه، لمجرد الفقيه ونظر الفقيه، لا، نحتمل أن تكون الولاية للأكثرية، لأكثرية الناس وغالبية الناس. لكن من المعلوم أن غالبية الناس ليس لهم اطلاع على الفقه وعلى أحكام الإسلام، فلا بد أن يرجعوا إلى الفقيه لمعرفة الحكم الشرعي فيما يتخذونه من موقف ومن رأي يرتؤونه له علاقة بالفقه. أما إذا موقف ما له علاقة بالفقه بعد ماكو داعي أن يرجع إلى الفقيه. فنحتمل أن الولاية لمن؟ للأكثرية، ولكن في الأمور الفقهية يرجعون إلى الفقيه، هذا الاحتمال موجود. فإذا يدور الأمر بين متباينين، أحد المتباينين أو أحد الأمرين اللذين يدور الأمر بينهما هو الفقيه، يكون له الولاية. هسه الأكثرية ووية الأموية ما له علاقة، الفقيه وحده له الولاية. الطرف الثاني أن الولاية لمن؟ للأكثرية. فإذا دار الأمر بين متباينين. بعد لا تقول أن الفقيه هو القدر المتيقن. نعم الفقيه هو القدر المتيقن فيما إذا دار الأمر بين ولاية الفقيه نفسه كشخص وبين ولاية غير الفقيه أيضا كشخص. هنا لا نحتمل أن يكون لغير الفقيه كشخص ولاية ولا تكون الولاية للفقيه، بل الفقيه أولى. ولكن إذا احتملنا أن الولاية للأكثرية من الناس بعد هنا لا يكون الفقيه هو القدر المتيقن، بل الفقيه أحد الأمرين المحتملين. كما نحتمل ولاية الفقيه نحتمل ولاية الأكثرية، عرفت كيف؟ وقد ذهب إلى ذلك بعض المعاصرين فيما سموه بولاية الأمة على نفسها، ولاية الأمة على نفسها، لا يرون ولاية الفقيه، وإنما يقولون الأمة هي صاحبة الولاية على نفسها في عصر الغيبة بمقتضى قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فيقولون الأمة هي لها الولاية على نفسها، وذلك عن طريق الانتخاب والأكثرية، فالأكثرية تكون لها الولاية على جميع الأمة. فإذا نحتمل أن الولاية للأكثرية، لكن في الأمور الفقهية يرجعون إلى الفقيه، كما نحتمل أن الولاية لمن؟ لنفس الفقيه شخصا. وكذلك هذا احتمال طرحه، واحتمال ثاني هم طرحه. احتمال الثاني يقول أن تكون الولاية للنخب وأصحاب الاختصاص، في بعض المجالات أفرض في مجال الاقتصاد والأمور المالية نحتمل أن تكون الولاية لأصحاب الاختصاص عليكم السلام ورحمة الله، للخبراء الاقتصاديين لا للفقيه شخصا. واضحة الفكرة؟ يعني كما نحتمل أن تكون الولاية للفقيه وحده، نحتمل أن تكون الولاية في هذه الموارد، أفرض في ما يتعلق بالاقتصاد وإدارة البلد ماليا واقتصاديا، نحتمل أن تكون الولاية لمن؟ لأصحاب الاختصاص والخبرة في أمور الاقتصاد. زين، الفقيه يحتاجونه لو ما يحتاجون؟ يقول أيضا الفقيه غاية ما هناك فيما يتعلق بالفقه والحكم الإسلامي يرجعون إلى الفقيه، وأما في غير ذلك فهم أصحاب الولاية وهم الذين يكون قرارهم نافذا لا قرار الفقيه. فإذا دار الأمر بين متباينين لو لا؟ ها؟ مو بعد مو ليس مجالا لدوران بين الأقل والأكثر كما سميناه، حتى نجي نقول هذا الأقل هو القدر المتيقن والأكثر مشكوك والأصل العدم، لا، بين متباينين، مثل صلاة الظهر والجمعة بين متباينين، واضحة الفكرة؟ فإذا ما دام بين متباينين، إذا بعد لا يمكن أن نأتي ونقول القدر المتيقن هو الفقيه. قل لماذا لا تقول القدر المتيقن هم الأكثرية، أو القدر المتيقن هم من؟ هم أصحاب الاختصاص في بعض المجالات. لماذا لا تقول ذلك؟ ها؟ لماذا لا تقول ذلك؟ هذا إشكاله دام ظله في أساس الحكومة الإسلامية. هذا الإشكال طبعا أولا يعني يلاحظ عليه، أولا أنه إن تم فهو يرد على البيان الأول، يعني الدليل البيان الأول ل اقتصار الولاية على الفقيه، هذا البيان الأول وهو الاقتصار على القدر المتيقن. لكن كان عندنا بيانان آخران في البيانين الآخرين ما عندنا شك في أن الولاية للفقيه حصرا، ليس الأمر في هذين البيانين من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر والاقتصار على الأقل، وقد تقدم كلا البيانين بالتفصيل. بيان يقول بأن الإدارة المطلوبة في الحكم الإسلامي إدارة على ضوء الشريعة وعلى ضوء الإسلام ومبادئه وأهدافه وأحكامه، وهذا النوع من الإدارة لا يمكن لغير الفقيه القيام بها، لا قضاء ولا تشريعا. زين، والبيان الثاني ما قلناه من أن الفقيه هو نائب المعصوم صاحب الولاية الكبرى والعظمى على الناس، وما دام نائبا فمقتضى نيابته يعني مقتضى النيابة يعني نيابة من له الولاية عن المعصوم أن يكون من له الولاية شبيها بالمعصوم في المواصفات، لا يمكن أن يكون من له الولاية هو عارف بالإسلام ومعصوم وخبير بكل شيء وكفو، ولكن يأتي شخص يكون نائبا عنه في الولاية لا خبرة له بالإسلام ولا هذا، بعد ما يمكن أن تكون له النيابة. النائب يكون بمقتضى حكم العقيل والعقلاء، النائب يكون قريبا من مواصفات المنوب عنه، وهذا شرحناه. فإذا بمقتضى هذين الدليلين أو البيانين ما عندنا شك في أن الولاية للفقيه في عصر الغيبة، وأما غير الفقيه أصلا عندنا يقين بأنه ليس له الولاية، مو أنه مورد شك. سواء كان صاحب خبرة، سواء كان أكثرية أو ما شابه ذلك. هذا أولا. وثانيا أنه يقول دام ظله بأنه إذا نحتمل أن يكون الولاية للأكثرية ولو بمشاورة الفقيه في الأمور الراجعة إلى الفقيه، زين، أو لأصحاب الاختصاص أيضا بهذا النحو. نقول ما دام أنت ترجع هؤلاء الأكثرية وأصحاب الاختصاص إلى الفقيه، معناه الولاية لمن تكون في الواقع؟ معناه الولاية في الواقع للفقيه، يعني هو صاحب القول الفصل يكون. الأكثرية أولا، الأكثرية ما دام ليس فيهم فقيه ليسوا قادرين على إبداء الرأي في الأحكام الشرعية الثابتة، فلمن لازم يرجعون؟ للفقيه. وكذلك فيما يرتبط بالقوانين، تقرير القوانين وتقنين القوانين وتشريع الأحكام المؤقتة في منطقة الفراغ، هؤلاء الأكثرية أو أصحاب الاختصاص يمكن أن يكون لهم وجهة نظر في إدارة البلد أو الناس اقتصاديا أو ثقافيا أو سياسيا، ولكن بالنتيجة كيف يكون لهم رأي في مورد هذا الرأي يكون موافقا للشريعة ولأهداف الشريعة؟ كيف يعلمون ذلك ما دام هم ليسوا أصحاب فقه واجتهاد في الدين؟ حتى لو كان خبيرا بالاقتصاد، أفرض فد واحد خبير بالاقتصاد يأتي ويريد أن يدير البلد اقتصاديا، هذا مثل ما ورد عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه من اتجر بغير فقه فقد ارتطم في الربا ثم ارتطم، يعني تجارة بسيطة، هو يريد لنفسه يتاجر، إذا ما متفقه يقول شنو يرتطم في الربا. زين، فكيف بإدارة شؤون الناس وإدارة البلد وطرح نظريات اقتصادية أو ما شابه ذلك؟ ففي كل ذلك فليطرح، ولكن كيف يعلم أنه يكون طرحه موافقا للإسلام، موافقا للشريعة وأهداف الشريعة؟ مو فقط الأحكام الشرعية، لا، أكو أهداف، أكو مبادئ في الشريعة الإسلامية لابد من موافقتها. زين، فإذن بالنتيجة ترجع الولاية إلى من؟ إلى الفقيه، يعني يبقى الفقيه هو القدر المتيقن. لكن هذا لا يعني، عليكم السلام ورحمة الله، أن الفقيه صار له الولاية إذن يستغني عن المشاورة ويستغني عن الاطلاع على آراء الخبراء. لا، بالعكس مولانا، لا بالعكس، أصلا نلزم الفقيه في بعض الحالات أن يشاور. القرآن الكريم يخاطب النبي يقول وشاورهم في الأمر، ويقول عن الأنصار وأمرهم شورى بينهم، شاورهم في الأمر، يعني في الأمور المرتبطة بالإدارة والدولة شاورهم. حتى بعض المفسرين من علماء العامة قالوا بأن هذا أمر إلزامي على الأقل بالنسبة للنبي، عندنا ليس أمرا إلزاميا، ولكن بالنسبة لغير النبي من ليس معصوما بطبيعة الحال تكون المشاورة في إدارة البلد أمرا لازما في الموارد التي تتطلب المشاورة والاطلاع على آراء أهل الخبرة والاختصاص. الفقيه إذا أراد أن يتخذ قرارا فيما يرتبط بالاقتصاد يرفع سعر العملة الآن في العراق، رفعوا سعر الدولار إلى 145. زين، الفقيه الذي لم يقرأ علم الاقتصاد، علم الاقتصاد لم يقرأ، هو يمكن أن يكون له مذهب اقتصادي، المذهب الاقتصادي يعني يمكن أن يكون له نظرية اقتصادية، بس لم يقرأ علم الاقتصاد كما الأكاديميين. زين، فينبغي له أن يستشير أصحاب الاختصاص والاقتصاد أن هذا رفع سعر الدولار مدى تأثير على الناس، مدى تأثير على الفقراء، شنو إيجابياته على المدى القصير والمدى المتوسط والمدى البعيد، وهكذا أمور كثيرة. نحن عندما نقول ولاية الفقيه لا نقول إذن الفقيه يصير مستبدا برأيه بعد لا يأخذ بآراء أصحاب الاختصاص. والآن كل في كل الدول الرؤساء مو عندهم مستشارين، ها؟ رؤساء الدول حتى الوزارات كل وزير عنده مستشار. زين، مستشار من أحيانا مستشارين كثيرين من أصحاب الاختصاص. ترون أن الرئيس أو رئيس الوزراء عنده مستشار قانوني، ها؟ لأن هو ليس جامعا لكل شيء، لكل العلوم والاختصاصات، عنده مستشار قانوني، عنده مستشار عسكري، عنده مستشار صحي، عنده مستشار مالي، وهكذا. الفقيه ينبغي أن يكون بهذا النحو. فإذا هذا الذي طرحه سيدنا الأستاذ لا يمكن المساعدة عليه. طبعا مضافا إلى ذلك أن المستشكل سيدنا الأستاذ هو يعني ناظر إلى الفقيه ويريد تشكيل حكومة ودولة، وبحثنا أعم من ذلك، لأن قوله أن الأمر يدور بين ولاية الفقيه حصرا وبين ولاية الأكثرية أو أصحاب الاختصاص، هذا الكلام وين يأتي؟ يأتي فيما إذا أردنا تشكيل دولة وحكومة، حتى نصور هناك أكثرية وأصحاب اختصاص وكذا، بينما نحن كلامنا في ولاية الفقيه أعم من ذلك. بل الأغلب، يعني أغلب الأحيان، أغلب الأزمنة والأمكنة، الفقيه ليس له لا دولة ولا حكومة. بعد 14 قرن صار للفقيه ماذا؟ دولة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. عرفت كيف؟ في هذه الفترة، وصار لها 40 سنة مو أكثر، وإلا قبلها وبعدها إلى يومنا. فإحنا عندما نتكلم عن ولاية الفقيه لا يروح ذهنكم إلى أن الفقيه شكل حكومة ودولة فصارت له ولاية، بل ولاية الفقيه غالبا في حالات عدم وجود الحكومة له، يعني وعدم إدارته للدولة له الولاية أو لا. زين، في حالات ما عنده دولة، ما عنده حكومة مشكلها، فكيف نتصور أكثرية، نتصور أصحاب؟ لأن هاي التصورات وهذه الاحتمالات تأتي في حالة وجود أنه الفقيه عنده دولة وهو يشرف على انتخابات، فيكون عنده هناك أكثرية أو هناك أصحاب اختصاص وخبراء يكون لهم الولاية. هذه الاحتمالات ترد فيما إذا كان هناك دولة للفقيه، لكن كلامنا أعم من ذلك. فهذا الذي طرحه لا يمكن المساعدة عليه بأي وجه. بل بل
وأشكلنا على بأن الحاكم يحتاج للفقيه، فهو الولاية حقيقية للفقيه لأنه محتاج إليه الحاكم.
الحاكم؟
أي الحاكم أو رئيس الوزراء أو رئيس الدولة. جيد، فقلنا بأن الفقيه هو
لا، هو السيد طرح الأكثرية أو أصحاب الاختصاص.
فإذا لو فرضنا بأن الفقيه له ولاية عامة، مع ذلك كما تفضلتم الفقيه كما هو بما هو الفقيه يحتاج إلى أهل الاختصاص.
بلي.
فما هو الفرق بين رئيس الدولة وبين الفقيه؟
لا، الحاجة إلى أصحاب الاختصاص لاستشارتهم هذا شيء، لكن القرار الحاسم الذي يجب على الناس اتباعه هو قرار الفقيه، هذا هو المقصود إثباته. نعم يستشير، قد يأخذ برأي المستشارين وقد لا يأخذ، وقد يكون المستشارون يختلفون فيما بينهم كالعادة. المستشارون وأصحاب الاختصاص أغلب الأحيان يختلفون فيما بينهم. في هذه الحالة من الذي يتخذ القرار؟ لابد أن يكون هناك شخص يتخذ القرار، ولا يمكن أن يكون الأمر فوضويا، لابد هناك من يتخذ القرار. فنعم الفقيه يستشير ويأخذ بآراء الخبراء، لكن القرار له يكون، هذا شيء طبيعي.
ما الفرق بين رئيس الدولة وبين الفقيه؟ ما الفرق شيء؟ إذا هذا يحتاج إلى أهل الخبرة لاتخاذ القرار،
كذلك
رئيس الدولة.
رئيس الدولة ليس فقيها.
حتى لو ما هو فائدة، أنا فقيه في الفقه والأصول والتاريخ والعقائد.
إي.
هسه بالاقتصاد أنا مو فقيه.
إي.
أحتاج إلى خبير.
هذا تشخيص موضوع مولانا، هذا مثل الفقيه في عندما يفتي، الفقيه عندما يفتي يريد أن يفتي أن الكحول الآن مو أكو بحث الكحول نجسة أو طاهرة،
هذا قضية فقهية.
إيه إيه أو أمثال ذلك من الموارد. هسه هذا ماء الشعير الذي يباع في الأسواق، ماء الشعير الذي اللي اسمه ما أدري شنو يسمى ماء شعير معلب، ها إيه يفيد للكلى وكذا، ها لا مو فقع، لا هو ماء شعير يسمى، هذا ماء شعير. الفقيه عندما يستفتى مولانا أنا أشتري ماء شعير جائز أشربه ولا لا، الفقيه شو يسوي؟ يسأل صاحب اختصاص، وأحيانا يبعثون إلى المعمل الذي صنع هذا الماء الشعير لكي يتعرفوا على مكونات هذا الماء الشعير وكيفية تصنيعه، هل فيه كحول أو لا، ها؟ بعد ذلك يفتي أن هذا ماء الشعير جائز. هنا الفتوى لمن صارت؟
للفقيه.
لكن هذا لا يمنع من الأخذ به. هو هذا في إدارة الدولة أو الأحكام الولائية أو الحكومية التي يصدرها الفقيه من هذا النوع، أيضا من هذا النوع الفقيه أحيانا يصدر. لا ماكو فرق بالنتيجة، نفس الشيء. الحكم الولائي للفقيه هو شبيه بالفتوى مالته، لكن الفتوى عبارة عن إخبار حدسي عن الحكم الشرعي، الحكم الولائي هو حكمه نظرا إلى معرفته بأن هذا الحكم هو ما يريد الله تعالى، هو حكمه. لكن كيف يشخص أن هذا الحكم هو يرضي الله تعالى ويتطابق مع الموازين الشرعية، كيف يشخص ذلك؟ هذا يحتاج لتشخيص موضوع، مو الحكم يحتاج لموضوع أو لا، يحتاج لتشخيص موضوع. تشخيص الموضوع أحيانا يحتاج الفقيه إلى أصحاب الخبرة لكي يشخص الموضوع. الآن الاستنساخ البشري جائز لو لا، هاي المسائل مستحدثة. التلقيح الصناعي جائز أو لا، الفقيه شلون هذا العملة الجديدة عملة بيتكوين، سامعين بها يجوز عملة بيتكوين يجوز التعامل فيها أو لا، لعبة بوبجي يجوز اللعب بها أو لا، الفقيه هاي المصطلحات لا سامعها ولا شايفها ولا لاعب بوبجي ولا هم يحزنون، شلون يجيب؟ يقدر يقول هذا جائز هذا حرام هيك من دون معرفة بالموضوع؟ لا ما يصير. لابد إذا سئل عن الاستنساخ لابد يشوف شنو الاستنساخ البشري والحيواني وشنو آثاره، شو يترتب عليه، شنو المخالفات الشرعية فيه وكذا، كلها لازم يدرسها، الموضوع لابد منه في الفتوى وفي إصدار الحكم.
يعني شيخنا كلامكم يعني الفقيه دائما يرجع إلى قواعد الفقهية في كل مجالات، حتى في الاقتصاد، حتى في الإدارة.
قواعد فقهية؟
أي
مو كلام عن القواعد الفقهية، تشخيص الموضوع قاعد أحكي.
لا شيخنا، تشخيص مثلا الخبير شخص بأن هذا كذا، ثم الفقيه يحكم هذا حلال هذا حرام هذا مكروه،
هذا يحكم بعد يرجع الى الادله،
ادله او قواعد الفقهيه،
هسه قواعد فقهيه، ادله شرعيه، ايات روايات، لكن الموضوع احيانا يكون موضوعا شائكا يحتاج الى اصحاب خبره. هوايه موضوعات من هذا القبيل. الان الموت السريري شنو هو؟ هل يجوز قطع الأجزاء عمن مات موتا سريريا أو لا؟ شلون يقول الفقيه جائز لو حرام؟ يقدر يفتي هيك شيء؟ لو لابد يعرف شنو الموت السريري. هل الموت السريري أنه ميت حقا لو لا؟ وهكذا في كل الموارد. كذلك فيما يحكم على الناس بأحكام ولائية وحكومية لابد يشخص الموضوع ولو بمراجعة أصحاب الخبرة والاختصاص. ولذلك نحن نعتقد أن الفقيه خصوصا المرجع الذي يتصدى لمرجعية الطائفة لابد أن يكون له مستشارون في اختصاصات متعددة، في ما يختص بالطب، في ما يختص بالاقتصاد، في ما يختص بالحرب والسلم، في حتى في ما يختص بالعلاقات الدولية، ينبغي أن يكون له من يستشيره من أصحاب الاختصاص في هذه المجالات لكي يكون قراره وموقفه صائبا. ينبغي كل ذلك للفقيه وللمؤسسة الدينية.
فتثبت على اساس يعني كل التبعات مالت الامور، لانه بما انه عنده ولايه عامه فممكن انه اي شيء بالاقتصاد بالاجتماع فهو هذا يعني هو محور سؤالك هذا.
واجبنا عنه
الموضوع مرات.
أنا أقول ولايته العامة لا تتنافى مع لزوم رجوعه إلى أصحاب الاختصاص، لأنه يأخذ برأي أصحاب الاختصاص وهو يحكم وهو يقرر، هذا ماكو منافات. مثل عندنا رئيس وزراء هو صاحب القرار، لكن لا ينافى أن يكون له مستشارون في جميع المجالات، ولا بد أن يستشيرهم، لا بد أن يستشيرهم، ماكو منافات، لكن هو صاحب القرار، هو صاحب القرار بالنتيجة. بلي بعد ما بقى وقت عندنا مع الأسف الشديد، إن شاء الله غدا نطرح الدليل القرآني على ولاية الفقيه، ابتداء من قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إن شاء الله تعالى سنطرح هذا الدليل وكيفية الاستدلال به وماذا فيه من المناقشات، وهذا ما يأتي غدا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.